ننتقل إلى سماحة الشيخ حسين أحمد كريمو الباحث الإسلامي من سوريا معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله
أخوي العزيزين.
يا أهلا ومرحبا.
الله أجركم وتقبل الله أعمالكم.
شكرا جزيلا لكم، عظم الله لكم الأجر سماحة الشيخ،
وأجركم إن شاء الله تعالى على الإمام واخته السيدة فاطمة المعصومة
سلام الله. شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله.
طبعا سماحة الشيخ، تحدثنا في هذا البرنامج عن لربما جانب واحد من عظمة سيرة الإمام الرضا عليه السلام، وهي البعد العلمي للإمام الرضا، وكيف برز هذا البعد أمام الجميع، والجميع أقر بهذه المرتبة العلمية التي كان يحتلها الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت تحدثنا عن هذا البعد، وعن أهمية ودلالة هذا البعد في جعل الإمام مرجعية فكرية وعقائدية وعلمية، ليس فقط المنتسبين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل حتى لجميع المذاهب والأديان الأخرى.
حياكم الله وعظم الله أجركم، وكذلك الأخوة المستمعين لنا ولكم إن شاء الله تعالى في هذا الصباح الحزين حقيقة، الذي حمل تلك الأنفاس الطاهرة لسيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا الثامن الحجة الضامن لزواره الجنة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى الملكوت الأعلى، وأنعم وأكرم بما تفضلتم به وتناولتموه عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو الجانب العظيم الذي تميز به الإمام الرضا عليه السلام، لأنه هو الوحيد من الأئمة عليهم السلام الذي لقبه أبوه عليه السلام الإمام الكاظم بعالم آل محمد.
نعم.
صلوات ربي عليهم أجمعين. وحقيقة يعني دائما نتفاجأ بهذه الصفة الخصيصة التي اختص بها الإمام الثامن، رغم أنه سبقوه سبعة من آبائه الكرام، لا سيما ذلك العظيم جده أمير المؤمنين الذي كان يجلس على منبر الكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، وما قالها أحد قبله ولن يقولها أحد بعده إلا وسيحصر ويصاب بالعي. حقيقة الإمام الرضا عليه السلام ميز بهذه الميزة لأنه في عصره كانت هناك هجمة عجيبة على العقائد الإيمانية، على الدين الإسلامي، على أصول الدين، وذلك لأن الإمام الرضا عليه السلام جدد كل ما حاولت السلطات العباسية وأولئك الطغاة من بني أمية الذين سبقوهم من دفن الدين الإسلامي، كما كان يحلم به معاوية ذلك الطاغية عندما قال لنديمه: لا والله إلا دفنا دفنا، طبعا المغيرة بن شعبة المعروف. فأولئك حاولوا أن يدفنوا نور الله، أن يطفئوا نور الله، ولكن في عصر الإمام الرضا كانت هناك حركة غريبة، كان هناك نشاط ترجمة، وكان حتى عبد الله المأمون يعطي بوزن الكتاب ذهب، هناك حركة نقل كذلك الأمر العاصمة من بغداد إلى خراسان إلى مرو إلى أقصى الشرق، فكان هناك الكثير من الوافدين وكلهم يحاولون أن يثبتوا أنفسهم، ولكن رحمة الله حقيقة هذه الرحمة الكبرى التي
إلى الآن ما قرأت أنا عن أحد من علمائنا، ولا أنا حتى عندما كتبت عن الإمام الرضا تناولت هذا الجانب، وهو نقل الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد من المدينة المنورة إلى خراسان. هذه حقيقة هي التي أظهرت الإمام الرضا، ولا سيما بتلك المجالس التي كان يحاول عبد الله المأمون أن يظهر نفسه أولا، ومن ثم أن يختبر الإمام ثانيا، وأن يثبت أن الإمام عليه السلام هو شخص كغيره من الأشخاص. ولكن الإمام الرضا عليه السلام بتلك المجالس العظيمة التي افتعلها المأمون من أجله، هو حولها من أجل نشر دين الإيمان وتثبيت قواعد الدين، وإن جاءت على لسانه الشريف بتلك المجالس الرائعة والراقية، وأثبت أن الإسلام حق، وأن الدين دين هو دين الله، وأن أصول الدين ثابتة في القرآن الكريم وسيرة الرسول الأكرم وأئمة المسلمين عليهم السلام. ولذلك كان الإمام الرضا عليه السلام في تلك النقل النوعي الحق أن يقال له بعالم آل محمد. هذا إذا كان لديكم وقت أيها الأحبة، نأخذ إذا كان ولا بد بعض تلك المجالس للإمام الرضا عليه السلام.
نعم، ربما أشرنا إلى بعض من يعني تلك المصادق فيما يتعلق بإدارة الإمام للحوارات العلمية التي أقامها المأمون العباسي بحسب نياته يعني، ولكن يعني كما يقال انقلب السحر على الساحر وبرزت عظمة الإمام الرضا عليه السلام.
شوف، في الأعظم مجلس هذا الذي يقول أنا الآن أقرأه من كتاب الاحتجاج للطبرسي، يقول إنه اجتمع أصحاب المقالات عندما مثل الجاسليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين وهربز الهرابزة وأصحاب زردشت وقسطاس الرومي والمتكلمين، يسأل الإمام سلام الله عليه، فبعد أن يأتي هذا فيقول: يا نوفلي، أنت عراقي ورقة العراقي غير غليظة، فما عندك في جمع ابن عمي علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ شوف الإمام سلام الله عليه أراد أن يوصل لنا الفكرة، أراد أن يوصل لنا ما خبيئة المأمون. فقلت: جعلت فداك، يريد الامتحان. هذا أولا، يعني الامتحان الإمام سلام الله عليه، ويحب أن يعرف ما عندك، ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان، وبئس والله ما بنى. فقال لي: وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت: إن أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء، وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر، وأصحاب المقالات والمتكلمون وأهل الشرك وأصحاب إنكار ومباهتة، يعني أصحاب جدل، إن احتججت عليهم بأن الله واحد قالوا: صحح وحدانيته، وإن قلت إن محمدا صلى الله عليه وآله رسول قالوا: ثبت رسالته. ثم يباهتون الرجل وهو مبطل عليهم حجته. إذن هذا الرجل فعلا أعطى زبدة المخاض عن نوايا المأمون، وأنا أعتقد والله العالم أنه كان يريد من وراء هذه أن كما في له مع ذلك الضيصاني أو ذلك الذي من المتكلمين قال: ويلك، ألا تستطيع أن تقطع علي بن موسى بمسألة واحدة؟
صحيح.
فإذا كان يريد والعياذ بالله قطع موضوع الإمامة، إنكار موضوع الإمامة. هذا الذي كانت الأمة تتمسك به وتنظر إلى الإمام علي بن موسى الرضا كإمام، أراد أن يقول: ما الإمام علي، ما علي بن موسى الرضا إلا كعالم من علماء المسلمين، وأنا كشفته على حقيقته. والله العالم.
طيب. سماحة الشيخ، إلى جانب علمه ومكانة الإمام الرضا عليه السلام، كان الإمام مثالا للأخلاق الرفيعة في التعامل مع الناس جميعا.
نعم.
وسيرته مليئة بالدروس عملية في الرحمة والتواضع والتعايش. ومن هذا الباب نطرح هذا السؤال: كيف جسد الإمام مفهوم الرحمة والتعايش مع الناس من مختلف الأديان والطبقات؟
والله هذا السؤال أنا كنت أتمنى لو جعلتم محور الحلقة هذه الجنبة الأخلاقية للإمام علي بن موسى الرضا، لأنه حقيقة الإمام علي بن موسى الرضا روحي له الفداء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل أخلاقيته، بكل تواضعه، بكل رساليته، بكل حتى كأنه قرآنا يتكلم، حتى أنه قرآنا يمشي بين الأمة. هذه الجنب الأخلاقية هو ما يهمنا الآن في هذا العصر أخوي الفاضلين. نحن يهمنا الآن نبحث والأمة تبحث عن تلك الأخلاق التي بنت الأمة الإسلامية، بنت الحضارة الإسلامية. أما العلم والآخر فهو من أرباب العلماء، أما الأخلاق فهي تمس الناس، تمس المجتمع، تمس كما نقول الدهماء وكل الناس. لذلك الجنب الأخلاقي ريتكم إذا كان عندكم برنامج آخر تتكلمون عن الأخلاق، خاصة أخلاق الأئمة عليهم السلام، وقادم علينا أيام الفرح إن شاء الله وتعالى،
إن شاء الله.
أيام ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق سلام الله عليه. عليكم أن تتناولوا هذه الجنب الأخلاقي وهي ما يهمنا، خاصة جانب الرحمة. الرسول الأعظم ما الله أرسله رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. الله يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة أين هي في هذا العصر، في هذا اليوم، في هذا الوقت؟ انظروا ما يحدث عندنا في الشام، أو عندنا في لبنان، أو عندنا في العراق، أو عندنا في اليمن، ما يحدث في غزة. أين الرحمة من أمة الرحمة؟ هنا علينا أن ننتبه أين الأخلاق الفاضلة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أين الأخلاق الراقية الرائعة التي بنت أمة لا تغيب عنها الشمس، أين تلك الأخلاق القرآنية التي تلك المرأة سألوها عن أخلاق رسول الله فقالت: أسهب أم أختصر؟ قالوا: لا أختصر. قالت: كان خلقه القرآن. والإمام الرضا عليه السلام حقا أقول من يطلع، من يدرس، من ولو اطلاع عابر على حياة الإمام الرضا عليه السلام يقول بأنه كانت أخلاقه القرآن. هذا صاحبه يصفه إبراهيم بن العباس، يقول: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا، ما جفى أحدا ولا قطع على أحد كلامه ولا رد أحدا عن حاجته ولا مد رجليه بين يدي جليس ولا اتكأ قبله ولا شتم مواليه ومماليكه ولا قهقه في ضحكه، وكان يجلس على مائدة المماليك، كان كثير المعروف والصدقة في السر. ومما يبرز حياة الإمام كان تواضعه حقيقة، لأنه كان يجلس مع العبيد فيقولون له: يا ابن رسول الله لو عزلت لهم مائدة لهؤلاء، فقال: ويلكم، مهلا، الأب واحد والرب واحد والأم واحدة والتفاضل بالأعمال، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم للإمام الرضا عليه السلام من مواقف تنبئ عن عظيم تواضعه وجسيم ورفعة أخلاقه. لذلك روحي له الفداء. وكان دائما إذا انتبهتم أخوي العزيزين، الإمام الرضا دائما كان يحدث بأحاديث الأخلاق والفضائل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسندها عن جده، وهي هاي السلسلة الذهبية. كما قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. سبحان الله. المستتر بالحسنة يعدل 70 حسنة والمذيع بالسيئة مخذول. والمستتر بها مغفور له. عدة المؤمن نذر لا كف عدة المؤمن نذر لا كفارة له. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما سنة من ربه فكتمان أمره، أي كتمان السر. وأما السنة من نبيه فمدارات الناس، أمرت أن أدار الناس. وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. إذن الإمام سلام الله عليه كان ينقل تلك الأحاديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن التواضع حقيقة فكان يحدده الإمام سلام الله عليه، يقول التواضع درجات. معكم وقت؟
نعم
نعم.
التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه، كما في الرواية المعروفة: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، ولا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كما يقول أمير المؤمنين: إن رأى سيئة درأها بالحسنة. كاظم الغيظ، عاف عن الناس، والله يحب المحسنين. وينقر قصة من أجل أن يربط الأمة بتلك الأحداث التي جرت من قبل، وتأثير القصة لا يخفى عليكم. يقول: إن رجلا كان في بني إسرائيل عبد الله تبارك وتعالى 40 سنة فلم يقبل الله تعالى منه، فقال لنفسه، يعني راح يلوم نفسه يجلد نفسه: وما أوتيت إلا منك، ولا الذنب إلا لك. فأوحى الله إليه تبارك وتعالى: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. فإذن الإمام رضا سلام الله عليه كان مثالا وكان قدوة يقتدى بها في مكارم الأخلاق.
طيب
كلها
سنتو. سامحة الشيخ حسن حسين أحمد كريم، وحقيقة إن الغوص في بحر فضائل الإمام الرضا عليه السلام حديث يأخذ الوقت ما أخذه ولا ينتهي بيوم وليلة. وكما قلت أنت، الإمام الرضا عليه السلام إسلاما يمشي على الأرض وقرآنا يصدح بالحق.
أي والله نعم. أي والله أختي الفاضلة، الإمام الرضا عليه السلام كرسول الله كآبائه الطاهرين كانوا رسالة بين الناس، يمشون على قدمين بين الناس من أجل أن يروا الناس الحقائق ويكونوا دعاة بأعمالهم لا بأقوالهم فقط.
أحسنتم. نعم.
وهم أيضا دعونا لكي نكون دعاة إلى الناس. نعم. بغير الألسن.
نعم نعم نعم, نعم. نعم. جزاكم الله
أحسنتم
خير.
سمحت الشيخ، بارك الله فيكم.
شكرا
ونسألكم الدعاء.
جزاكم الله خير.
جزيلا لك سمحت الشيخ،
حياكم الله. في أمان الله.
في أمان الله.